أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن أساس الدين وفسطاطه المستقيم، عن روح الأعمال والمقامات والأحوال، عن الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وعن النور الذي من فقده فهو غارق في بحر الظلمات، عن الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الهموم والآلام، وعن اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، عن الشرط الذي إن وجد في العمل قبل العمل ورفع صاحبه إلى عليين وأدخله جنات النعيم، وإن لم يوجد في العمل جعل صاحبه في أسفل سافلين وقاده إلى دركات الجحيم، عن الشيء الذي لا نجاة للعبد إلا به. ألا وإن الحديث بحول الله وقوته في هذه الدقائق المعدودة سيكون عن الإخلاص. ونظرا لخطورة الموضوع والعناصر المتشعبة منه، فنحن في كل مرة بإذن الله نقتصر على عنصرين اثنين ليكتمل بإذن الله تعالى هذا الدرس في ثلاثة دروس. أما العناصر إجمالا فهي: لماذا نتحدث عن الإخلاص؟ ثانيا: ما هو الإخلاص وما درجاته؟ ثالثا: ما هي علامات الإخلاص؟ رابعا: ما هي ثمرات الإخلاص؟ خامسا: صور مشرقة براقة قشيبة للمخلصين؟ سادسا وأخيرا: كيف نصل إلى الإخلاص؟ يوم بإذن الله تعالى نتكلم عن العنصر الأول والثاني. لماذا الحديث عن الإخلاص؟ نتحدث عن الإخلاص لا ليكون كلام يدخل من أذن ليخرج من أخرى، إنما نتعلم درس الإخلاص ليكون منهاج حياة نسير عليه. فلماذا نتكلم عن الإخلاص؟ لأن أحوالنا على مستوى الأفراد والأمم حالة يرثى لها. أما على مستوى الأفراد فالأفئدة متنافرة والقلوب شذر مذر، والأقوال ربما للاشتهار والأفعال تزين وإظهار. حديثنا في الشهوات وهمومنا حول الملذات، فهل إذا صدقنا مع الله وأخلصنا لله في حركاتنا وسكناتنا هل سيكون هذا حالنا؟ بالطبع لا. نحتاج أن نتكلم عن الإخلاص لأن الكثير منا على الرغم من ثباته وهدايته واستقامته على الهداية طويلا إلا أنه حتى الآن لا يشعر بحلاوة الطاعة ولا بلذة العبادة ولا بأنس القرب من الله. حديثنا عن الإخلاص لأن ثمرات الأعمال لم توجد في القلوب. صمنا كثيرا وقمنا لله وختمنا القرآن أكثر من مرة، فأين ثمرة العمل؟ ماذا غرس القرآن في قلوبنا؟ وماذا غرست صلاة القيام في سلوكنا؟ وماذا أثرت الصلاة في خشوعنا؟ أين ثمرة العمل؟ إن بين العمل والقلب مسافة، كما قال الإمام ابن القيم، مسافة تكثر فيها اللصوص. سرق أثر عملك اللصوص، قطاع الطريق سرقوا ثمرة عملك، فلم يصل للقلب مثقال ذرة من أثر العمل. قطاع الطريق الكثيرين، لصوص الجاه، حب الجاه، لصوص الرياء، لصوص العجب، لصوص حب الشهرة، لصوص الطمع بما في أيدي الناس، لصوص حب المدح، لصوص خوف الذنب، لصوص طلب التعظيم في قلوب الخلق، سرقوا العمل. نحتاج أن نتكلم عن الإخلاص لأن نبت الإيمان ليس قويا، إذا حدثت فتنة انتكس وانقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن صورة الإيمان في مرآة القلب عليها غبش، لأن أشجار كثيرة وحشائش نبتت أمام المرآة، فأنت لا ترى صورة الإيمان في المرآة. أسباب كثيرة جدا تجعلنا في أمس الحاجة أن نتعلم ونجتهد ونجاهد أنفسنا في الوصول للإخلاص، لأنه لا نجاة لنا إلا به. أرأيت أخي الحبيب مصنعا كبيرا يحوي آلات عظيمة لا يوجد في العالم مثلها، ما قيمة هذا المصنع إن لم يصل التيار الكهربائي إليه؟ لا قيمة له، لن تعمل الآلات. أرأيت ملكة جمال العالم يتغنى بها كل الناس، أرأيت لو خرجت روحها ما قيمتها؟ لا شيء. هكذا الإخلاص، تيار الكهربائي في المصنع والروح في الجسد، فهو روح الأعمال. عدم تعلمك الإخلاص يعرض نفسك للخطر في الدنيا قبل الآخرة. وأنا أريد قبل أن أدخل في تعريف الإخلاص ودرجاته أن أنبه عليك أنك لا تنتظر أبدا إذا دخلت هذا المسجد المبارك أو أي مسجد أن تجد شيخا أو واعظا أو طالبا للعلم يعطيك كل شيء، مستحيل، مش ممكن. مهما أوتي من فصاحة ومن جوامع الكلم لن يستطيع أن يوفي الموضوع قدره، إنما هو فقط يعطيك المفتاح، يعطيك إشارة، وأنت بقى عليك الاجتهاد، تسمع، تسأل، تقرأ، تتعلم، تلجأ إلى الله، تتضرع إليه حتى تنال هذا الشيء الذي يتكلم عنه الشيخ أو طالب العلم. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص قال عنه الإمام الهروي رحمه الله تعالى: تصفية العمل عن كل شوب، شوب يعني شائبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أي تصفية العمل من كل الشوائب المتفرقة التي عقد متفرقها إرادة غير وجه الله. كثيرة، شوائب كثيرة كما قلنا: حب المدح، خوف الذم، حب الجاه، حب الرئاسة، طمع بما في أيدي الناس، طلب تعظيم الناس في له، إلى آخر ذلك، التي هي يجمعها إرادة غير وجه الله. فلا بد للعمل أن تصفيه، فلا يكون من وراء حركاتك ولا سكناتك إلا ابتغاء وجه الله.
كما يقال ذهب خالص ولبن خالص. يعنون بالذهب الخالص أي أن هذا الذهب ليس فيه شوائب لأي معدن آخر، وأن هذا اللبن ليس فيه ماء وليس فيه غبار ولا تراب، إنما لبن خالص 100%. هكذا ينبغي أن تكون الأعمال والعبادات لله عز وجل خالصة 100%. لماذا نخلص لله عز وجل؟ لأنه المستحق لذلك سبحانه، لما يتصف به من صفات الجمال والجلال والكمال. لأن القلوب لن تسعد ولن تحصل على راحة واطمئنان إلا إذا أخلصت لله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي في قلبه شعب يود أن يفتش في قلب كل واحد ماذا يقول عني، هذا قلب مشتت، لأنه يستحيل أن تجمع الناس على الرضا بك أبدا، مش ممكن. أما الذي همه واحد وهو إرضاء الله عز وجل ولا يهمه أي أحد من الخلق، هذا مطمئن، هذا مطمئن. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. رجل أراد أن يشتري عبدا من السوق فقيل له ب10,000 دولار، لم يكن معه إلا 1,000، فذهب إلى 9 من الأصدقاء كل واحد دفع 1,000، فلما اشتروه من السوق وأتوا به قال الأول أريد شاي، والثاني أريد قهوة، والثالث أريد مكواة، والرابع كذا. فوقف العبد محتار، كل يملكه لا يستطيع أن يرضي أحد فيه. هل يستوي هؤلاء مع رجل ذهب للسوق فاشترى من حر ماله عبدا ب10,000 من جيبه، يقول له افعل كذا حاضر، اعمل كذا حاضر. فهادئ البال، مطمئن، قرير العين، ولله المثل الأعلى. نحن مأمورون بالإخلاص والدين كله قائم على الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال ابن حجر في الفتح، قال أبو العالية وصاهم بالإخلاص. هذا باختصار معنى الإخلاص. نأتي إلى العنصر الثاني والأخير وهو درجات الإخلاص. الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل من القلب. فإذا عبدت ربك فلا بد ألا ترى هذا العمل، والذي يساعدك على ذلك أن تتيقن من قلبك أن عملك هذا كله هو من فضل الله عز وجل عليك، فهو الذي أوجدك وهو الذي أوجد لك العمل، فالتوفيق من الله وحده. فمتى رأيت في عبادتك أو أعمالك الإخلاص فأنت تحتاج إلى إخلاص، كما قال أبو يعقوب السوسي: إذا رأوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. إخلاص ناقص. هذه الدرجة الأولى، إخراج رؤية العمل من القلب، لأنه مهما بلغ عملك فإنه لا يوافي شكر أدنى نعمة من نعم الله عز وجل عليك، ولا توفي بمعشار عشر نعمة واحدة. وفي الأثر أن داود عليه السلام كان يقول: إلهي لو أن لكل شعرة في جسمي أو في بدني لسانان يحمدانك الليل والنهار ما وفيت حق شكر نعمة واحدة. طبعا وأنتم تعلمون الحديث المشهور الذي رواه الإمام الحاكم بسند لا بأس به، رجل عبد ربنا 600 سنة في الجزيرة، وكانت جزيرة في وسط ماء مالح، وربنا طلع له فيها شجرة رمان بتنزل رمان الصبح ورمان بالليل، وعبد ربنا 600 سنة ودعا الله أن يميته الله وهو ساجد، فلما مات وهو ساجد بعثه الله عز وجل وقال: ادخل الجنة برحمتي. قال: لا يا رب بل بعملي. يا عبد ادخل الجنة برحمتي. قال: لا بل بعملي. فنادى عليه ومسكه بقى: من الذي أخرج لك عينان من الماء بالماء العذب في وسط الماء المالح؟ أكان ذلك برحمتي أم بعملك؟ قال: بل برحمتي. من الذي كان يسقط لك رمانا في الصباح ورمانا في المساء؟ أكان ذلك بعملك أم برحمتي؟ قال بل برحمتي. من الذي قواك على العبادة؟ أكان ذلك بعملك أم برحمتي؟ قال بل برحمتي. من الذي قبض روحك وأنت ساجد؟ أكان ذلك بعملك أم برحمتي؟ قال بل برحمتك. فقال الله خذوه يا ملائكتي إلى النار بعدلي. ليه بقى؟ لأنه أتى بنعمة البصر في كفة وعبدته 600 سنة في كفة فطاشت، فلما وزنت قال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى النار بعدلي. فصرخ العبد وقال لا يا رب بل أدخل برحمتك. فقال نعم العبد عبدي ادخل الجنة برحمتي. يبقى إخراج رؤية العمل من القلب. الدرجة الثانية عدم طلب العوض عن العمل. يعني لما تعبد ربنا سبحانه وتعالى لا تنتظر العوض. ليه بقى؟ لأن الذي يستحق الأجرة هو الحر، أما العبد لا يستحق أجرة. أنت اشتريت عبد من السوق، طلع لي 1000 طوبة فوق أكنه سمسح إكوي، بعد ما يعمل الأعمال دي تدي له أجرة؟ تدوش أجرة، ما أنت اشتريته أصلا، أنت شريب مالك، فما بالك بالذي خلق. فسبحانه وتعالى أنت لا تنتظر من وراء عبادتك أجرا، لأنك تعبده بمقتضى عبوديتك له. خلقك أعطاك عين وأنف وإيدين ورجلين، فإذا أعطاك جنة أو ثوابا أو كتب لك حسنات فهذا تفضلا منه، تفضل. يبقى دي الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة عدم الرضا عن العمل. مهما بلغت مهما اجتهدت في العبادة، طبعا احنا في ناس فينا دلوقتي قاعدة لك الحمد لله احنا احسن من غيرنا، احنا بنعمل كذا بنعمل كذا، طبعا دي من مداخل الشيطان، لان للأسف يأتي لكثير من الناس يجعله دائما ينظر الى الذي هو دونه، مع ان انت المفروض في الدين تنظر الى من هو فوقك وفي الدنيا تنظر الى من هو دونه. فاللي بيصلي من غير ما يصلي في الجامع يقول لك انا احسن من اللي ما بيصليش، واللي بيصلي في الجامع يوم الجمعة يقول لك انا احسن من اللي ما يجيش الجامع خالص، واللي بيصلي في جماعة يقول لك الحمد لله احنا بنصلي في جماعة، وان كان هو مثلا ما بيصليش خالص يقول لك انا ولا بشرب مخدرات ولا بزني، وان كان بيشرب مخدرات وبيزني يقول لك انا احسن ما بمشيش اضرب الناس في الشارع، انا ضرري على نفسي. وكأن الناس نزل الى منحدر. وما علم هؤلاء ان كثير من السلف كما سنبين في الدرس القادم من علامات الاخلاص أنهم كان عندهم سوء ظن بأنفسهم. الربيع بن خثيم يقول أدركت أقواما كنا في جنبهم لصوص، وأويس القرني كان يقول والله لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، فكان يقول هذه ليلة الركوع فيظل راكعا من بعد العشاء حتى قبل الفجر. دول عباد. أما نحن أنا ومئة مثلي ومثلك إذا قرنت عبادتنا بعبادتهم كانت كأمثال البقر في أصل نخل طواد. فعدم الرضا عن العمل من درجات الإخلاص. والذي يساعده في ذلك شيئان. شيء الأول أن ينظر إلى عمله لأنه يمتلئ بالآفات والنقص، فمهما بلغ عمله واجتهاده فإنه لا بد للنفس فيه نصيب ولا بد للشيطان فيه نصيب. الشيء الثاني الذي يساعده ذلك أن يعلم عظمة معبوده وأنه يستحق عبادة كاملة لها آداب ظاهرة وباطنة، وهو مهما اجتهد لن يوفي الله حقه. رأت فأرة جملا فأعجبها فأمسكت بخطامه حبل بتاعه ومشت، فمشى الجمل وراءها حتى دخلت جحرها، فوقف الجمل على الجحر، ما هوش عارف يخش، دي بيتها هي بتحبه صحيح عشان شكله حلو وأمور، فوقف ولسان حاله يقول إما أن تتخذي محبوبا يليق بدارك وإما أن تتخذي دارا تليق بمحبوبك. ولسان الحال نستفيد منه نقول إما أن تعبد عبادة تليق بربك وإما أن تتخذ معبودا يليق بعبادتك. وهل لك معبودا سواه؟ أبدا. فأنت لا ترضى عن العمل. قال أهل العلم جميع الشرور والمعاصي والشهوات تنشأ من آفة رضا العبد عن نفسه. فمن نظر لنفسه بعين الرضا واستحسن أعماله فهو مغرور. وجميع الطاعات والخيرات والعبادات تنشأ من عدم رضا العبد عن نفسه. لذلك كان الأئمة يجتهدون في العبادة ثم يستغفرون بعدها. استغفر بعد ما يقيم الليل يقول لك وبالأسحار هم يستغفرون. ده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ده ما نمش عمال يصلي طوال الليل وقبل الفجر قاعد يستغفر من ايه؟ من عدم رضاه عن العمل، عدم رضاه عن العمل. كان وهيب بن الورد اذا قرأ قول الله عز وجل على لسان خليله ابراهيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بكى بكاء شديدا وقال يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وتخاف ألا يتقبل منك. دي قربة عظيمة، بيبني الكعبة وخاف ربنا ما يتقبلش منه. قول وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولذلك كان أحدهم يقول من ظن أن عبادته على ظهر الأرض سنين عددا هي مقابل الخلود في الجنة فهو عبد لا عقل له. اوعى تفتكر انت تعبد ربنا 600 سنة 200 500 سنة دي اجرة للجنة، ابدا. ولذلك الباء ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، دي مش باء العوض، باء السببية. ما احنا بنعمل ليه؟ احنا بنعبد ربنا وبنجتهد عشان تنالنا الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فإذا نالتنا الرحمة من أجل عبادتنا لله وإخلاصنا فيها أدخلتنا الرحمة الجنة. إنما أنت عبادتك ديا سنين عددة ليست جزاء للجنة. وفي الحديث الحسن لو أن رجلا عبد الله منذ أن يولد إلى أن يموت هرما في سبيل الله فدخل الجنة لاحتقر عمله، عمل دي ما يسويش التعريف. يبقى عدم الرضا عن العمل. ومن ظن أن أعماله إذا وضعت على ميزان التمحيص سليمة فهذا مغرور. يبقى دي الدرجة الايه؟ الثالثة. الدرجة الرابعة الخجل من العمل، يبقى مكسوف. قال الله عز وجل في وصف عباده المتقين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خايف مكسوف. قالت سيدة عائشة يا رسول الله هذا السارق هذا الزاني؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنما هذا الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. قال أحد السلف والله إني لأقوم بالليل أصلي ركعتين لله فأقوم عنهما بمنزلة السارق أو الزاني. مكسور بيصلي ركعتين بالليل وبعد ما يسلم كده يبقى مدلدل راسه كده وموطي كده مكسور فكأنه كان بيزني. الخجل من العمل، الخجل من العمل. أما الدرجة الخامسة والأخيرة وهي أن ينظر إلى جميع عبادته لله أنها خرجت من عين الجود من الله ومن عين التوفيق من الله وهو لم يفعل أي شيء، لأن أصل كل الأعمال التوحيد، والتوحيد دي نعمة تفضل محض من الله. ما جعلك مسلم بذكائك ولا بشطرتك، ده فضل نعمة من الله أن جعلك موحد، وهذا أصل جميع الأعمال. لو ظللت تشكر الله على نعمة التوحيد حتى يوم القيامة ما وفيت حق شكر نعمة التوحيد. هب أنك بذلت مالك كله في سبيل الله، هب أنك جاهدت الأعداء حتى قتل، أليس هو الذي وهب لك الحياة؟ وأليس هو الذي رزقك المال؟ يبقى إذن كل ما ينشأ للعبد من العبادة فهو من عين جود الله عز وجل ومن توفيق الله عز وجل. هذا باختصار درجات الإخلاص ومعنى الإخلاص، حديث عن الإخلاص. وبإذن الله تعالى نكمل في الدرس القادم علامات الإخلاص وثمرات الإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اجعله كله خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والعجب والرياء والشرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وأجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ اللهم بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.